السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. فهذا مجلس من مجالس أحكام النساء، أستعين بالله سبحانه وتعالى على إلقاء الدرس المتعلق به. وكما لا يخفى عليكم أن الأحكام ينبغي أن تشاب بين الحين والحين بما يرقق الله سبحانه وتعالى به القلوب، فهذا مطلب. ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم كما ثبت بالسند الصحيح عنه أنه قرأ القرآن على أصحابه زمانا فقالوا: يا رسول الله، لو قصصت علينا. فأنزل الله تعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. ثم نزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم فتلاه على أصحابه زمانا فقالوا: يا رسول الله، لو حدثتنا. فأنزل الله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم الآية. فجدير بنا بين الحين والحين وأثناء بيان أحكام النساء وما يتعلق بالنساء من فقه أن نروض على الأنفس أن نروح على الأنفس أحيانا بذكر بعض القصص من كتاب الله عز وجل، ذلك لتثبيت الفؤاد بإذن الله ولترقيق القلوب بعون الله. وقد قال تعالى: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فأتناول إن شاء الله تعالى في هذه الدقائق من هذا المجلس إن شاء الله تعالى شيئا أذكر به نفسي وأخواتي المؤمنات ثم إخواني المؤمنين، فالدرس متعلق بالنساء ورجال لهن في هذا الباب أيضا نصيب كبير من كتاب ربهم سبحانه وتعالى. أذكر بشيء من قصص الأنبياء من سورة الأنبياء صلى الله عليهم جميعا وسلم، وأذكر هنا أن قدرا مشتركا بين قصص الأنبياء يلفت النظر إليه لاحتياجنا جميعا إليه، ألا وهو أن جميعهم عليهم صلوات الله وسلامه يدعون ربهم فاستجاب لهم ربهم سبحانه وتعالى. فالدعاء مطلب، فما منا من أحد إلا ومحتاج إلى ربه عز وجل لجلب خير أو لدفع ضر أو لكشف كربة من الكربات أو لهداية ضال أو لرد غائب أو لولادة امرأة عقيم أو زواج بنت تأخر زواجها أو غير ذلك. فكل منا محتاج إلى ربه، فخزائن كل شيء بيد الله سبحانه وتعالى ومنتهى الأمور كلها إليه سبحانه وتعالى. قال جل ذكره: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. فأذكر نفسي وإخواني بقصص أو ببعض القصص على الإجمال من سورة الأنبياء ذكرها الله تعالى تثبيتا، فإن القصص تذكر للتثبيت كما قد سمعتم: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. وتذكر أيضا للإدكار وللاعتبار، قال تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. قال تعالى في هذه الآيات الكريمات من سورة الأنبياء: ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. استمر بنوح عليه السلام كرب وبلاء من تكذيب قومه له ومن أذى قومه له لمدة زمنية طالت جدا، وهي 1000 سنة إلا 50 عاما. فاستمر به الأذى والتكذيب، يوصف مرة بأنه كذاب، يوصف مرة بأنه مجنون، يوصف مرة بأنه سفيه، وهو النبي الكريم البار الراشد عليه صلاة الله وسلامه: العبد الشكور من أولي العزم من الرسل، ولكنه لم ييأس من الدعاء أبدا، ولم يقنط من رحمة ربه تبارك وتعالى، لم ييأس من روح الله، ولم يقنط من رحمة الله عز وجل. فمن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فدعا ودعا ودعا واستجيب له. قال تعالى: ونوحا إذ نادى من قبل، أي واذكر نوحا إذ نادى من قبل، فاستجبنا له فنجيناه وأهله باستثناء الزوجة فلم تكن على دينه، ولكنها خانته خيانة دين لا خيانة فراش. قال تعالى: فنجيناه وأهله من الكرب العظيم، ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا، إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. وهذا في الطوفان الذي لا يخفى. ثم أذكر الله عز وجل بنبيين كريمين، فيقول تعالى: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث، أي واذكر يا رسول الله نبي الله داود عليه الصلاة والسلام ونبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام إذ عرضت لهما قضية في زمانهما فحكما فيها. حكم داود صلى الله عليه وسلم بحكم، فخرج الخصوم من عند داود عليه السلام، فقابلهما سليمان صلى الله عليه وسلم فقضى بحكم آخر أفهمه الله إياه، كما قال تعالى: ففهمناها سليمان. فالذي يفهم إنما فهمه من الله سبحانه وتعالى، يمن بالفهم الصحيح على من يشاء من العباد. الحاصل أن تلك القضية مؤداها وليس فيها ابتداء خبر ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما قال بمقتضى ما سأذكره جمهور المفسرين: نفشت غنم قوم في حرث قوم آخرين، أي غارت الغنم ليلا على زرع قوم في الليل فأتلفته، فتحاكم أهل الزرع مع أهل الغنم عند سليمان عند داود عليه الصلاة والسلام، فقضى داود عليه الصلاة والسلام بأن أصحاب الزرع يأخذون غنم القوم كلها لهم. فخرجوا من عنده فقابلوا نبي الله سليمان عليه السلام فاستوقفهم وقال: بما قضى لكم أبي؟ فأخبروه بالقضاء الذي قضى به داود عليه السلام، فأمهلهم أو استمهلهم ودخل على أبيه وقال: يا أبتي، عندي قضاء آخر. قال: وما هو يا سليمان؟ قال: أرى أن يأخذ أصحاب الزرع الغنم يستمتعون بها بحلابها بولادها بنسلها بأصوافها إلى أن يصلح لهم أصحاب الغنم الزرع، فإذا أعادوا الزرع كما كان رجعت إليهم أغنامهم. فسر بذلك نبي الله داود عليه الصلاة والسلام، واستنار وجهه صلى الله عليه وسلم لما من الله به على ولده من الفهم الصحيح هذا. وقد أوتي سليمان صلى الله عليه وسلم عموما فهما في القضاء، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، فقد استدرك استدراكا آخر على داود عليه السلام لما جاءت امرأتان إلى داود عليه السلام، كانتا ترعيان الأغنام وكل منهما معها ولد لها، فعاد الذئب على ولد من الولدين فأخذه، فادعت كل امرأة الولد المتبقي لها، فتحاكمت إلى داود عليه السلام، فقضى داود عليه السلام بالولد للكبرى. فلما خرجتا استوقفهما أيضا سليمان عليه السلام قائلا: ما الذي قضى لكم به أبي؟ فأخبرتاه فاستمهلهما ودخل على أبيه عليه صلاة الله وسلامه وقال: عندي قضاء آخر. فأذن له أبوه بذلك، فقال للمرأتين: انتظرا، فأتى بسكين وقال ائتوني بسكين أشق الولد المتبقي بينكما نصفين. فقالت المرأة الصغرى لا تفعل، يرحمك الله، أعطيه للكبرى. فعلم من قرينة الحال ومن رقة قلب المرأة على والدها أن الولد لها، فأعطى الولد للصغرى. وكان هذا من الحكم بالقرائن التي تحتف بها القضايا، وكان ذلك حكما موفقا، وهذا ثابت في الصحيح. وسمى رواية أخرى في غير الصحيح في هذا الصدد أيضا، أي إسنادها متكلم فيه، ذكرها بعض المفسرين، حاصلها أن امرأة كان يضرب بها المثل في الجمال في زمن داود عليه السلام، فراودها أربعة من المطرفين، ودائما المطرفون إلا من رحم الله فسقة وظلمة يعتدون على الأعراض ويفسدون في الأرض، هذا شأن أهل الطرف إلا من رحمهم الله منهم، كما قال تعالى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا، إلا من رحم الله سبحانه وتعالى كما لا يخفى. الحاصل أن أربعة من الوجهاء من أصحاب الوجاهة والثراء كل منهم راود المرأة عن نفسها فأبت وتمنعت عليهم جميعا، فاتفقوا فيما بينهم على أن يقذفوها عند داود عليه السلام، فقذفوها حتى تجلد أو ترجم، فلما قذفوها قذفوها بشيء قبيح قالوا إنها مكنت كلبا من نفسها، فقضي عليها من داود عليه السلام بالحد الذي شرع في هذا الصدد. فخرجوا أيضا واستوقفهم سليمان وأدخل واحدا واحدا، فقال للأول ما لون الكلب؟ متى كانت الحادثة؟ فقال الكلب أسودا، كان الكلب أسودا. فأخرجه وأدخل الآخر قائلا ما لون الكلب؟ قال كان كلبا أحمرا. والثالث قال كان كلبا أبيضا. واختلفوا في القيل وفي الجواب، فأقيم عليهم حد القذف وسلم الله المرأة. الحاصل أن نبي الله سليمان عليه السلام آتاه الله عز وجل فهما، وهذه نعمة من الله، وإن كان داود صلى الله عليه وسلم أوتي فهما من باب آخر ومن جنس آخر، أوتي علما في باب آخر وعلما من جنس آخر، فعلى هذا أعطاء ربنا سبحانه وتعالى يتنوع، فمن الناس من يؤتيه الله الفهم في الحكم والقضاء، ومنهم من يؤتيه الله عز وجل ذكاء في الحروب وتدبيرا لها، ومنهم من يؤتيه الله فهما في الحفظ، وهكذا كان الحال في أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل وفي نساء النبي صلى الله عليه وسلم. فعمر رضي الله عنه كان عالما بسياسة الناس، ولكنه قال أقرأنا أبي وأقضانا علي، كان علي أعلمهم بالقضاء وكان أبي أعلمهم بالقراءات، فكذا وحمزة وخالد عالمان بفنون القتال، وأبو بكر عالم بالأنساب رقيق القلب رضي الله عنه، أبو هريرة حافظ لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الحاصل أن كلا آتاه الله علما في باب من الأبواب، والكل يثني على الآخر، والكل يدعو للآخر ويحيل إلى الآخر في تخصصه، فحتى ومع الحروب التي كانت تدور بين علي ومعاوية رضي الله عنهما، كانت إذا عرضت لمعاوية مسألة من مسائل القضاء رضي الله عنه قال اذهبوا بي إلى أبي حسن فإنه أعلم بالقضاء مني. الحاصل أن من أوتي نعمة فليعلم أن الله هو مزديها وهو المنعم بها سبحانه، فليقدم شكرا عليها. قال تعالى ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما، أي ولقد آتينا أيضا داود حكما وعلما، وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين، أي وإن كان سليمان عليه السلام أوتي فهما في القضاء فقد سخرنا الطير تسبح مع داود صلى الله عليه وسلم، كان من ذوي الصوت الحسن الجميل العذب، إذا قرأ الزبور اجتمعت له الطيور والصقور والنسور تظله بأجنحتها تسبح بتسبيحه مع الجبال بحصاها وبصخورها في مشهد مهيب لم يرى مثله قط، جبال تسبح بحصاها ورمالها وأحجارها، طيور ونسور تظل وتسبح، وحوش تحشر وتسبح، كل ذلك بتسبيح داود صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم، أي علمنا داود صناعة الدروع الواقية كالقمصان الواقية التي يرتديها الرؤساء والوزراء تقيهم الرصاص، فقد مكن الله داود عليه السلام من الحديد، ألان الله لداود الحديد فكان يشكله بيديه كيف أراد، وتلك آية ودلالة على نبوة هذا النبي الكريم. قال تعالى: وألنا له الحديد. قال تعالى هنا: وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم، أي لتمنعكم من بطش عدوكم وسهام عدوكم، فهل أنتم شاكرون؟ هل قدمتم شكرا لذلك؟ ثم قال تعالى: ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها، أي وسخرنا لسليمان عليه السلام الريح عاصفة، إن شاء أن تسرع أسرعت، وإن شاء أن تكون لينة كانت، كما قال تعالى: تجري بأمره رخاء حيث أصاب. فسخرت لسليمان عليه السلام الريح. قال بعض أهل المعاني والاستنباطات إن نبي الله سليمان صلى الله عليه وسلم قد عرضت عليه الخيول الجيدة الجميلة الصافنات الجياد، عرضت عليه يتفقدها ويتفقد تدريباتها فمسحها، أو عرضت عليه أعجب بها وانشغل بها وبحسنها وجمالها حتى غربت الشمس، فلما غربت الشمس ولم يكن صلى العصر كما قال الجمهور، قال: إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت، أي غابت الشمس، حتى توارت بالحجاب، ردوها علي، أي ردوا علي الخيول التي شغلتني عن ذكر الله، فطفق مسحا بالسوق والأعناق، أي طفق ضربا وتقتيلا، فلما كان ذلك ابتغاء وجه الله أبدله الله خيرا من الخيل ريحا تجري بأمره رخاء حيث أصاب. قال تعالى ذكره: ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين، ومن الشياطين من يغوصون له، أي وسخرنا له من الشياطين من يغوصون له في قاع البحار، يستخرجون اللؤلؤ والحلي ونحو ذلك، ويعملون عملا دون ذلك، أي عملا آخر غير الغوص في البحر، وكنا لهم حافظين، ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين. فهذا كله ابتلاء بالسراء، ابتلاء بالسراء، وكثيرا ما نبتلى بالسراء، وكثيرا ما نبتلى بالضراء. ولذلك ومع الذي أوتاه سليمان صلى الله عليه وسلم من تسخير الريح وتسخير الجن وإفهام الله له لغة الطير وغير ذلك، لكن سم أمر ابتلي به، فالحياة لا بد فيها من منغصات، إذ الله قال: لقد خلقنا الإنسان في كبد. ما تلك المنغصات؟ من ذلك ما ذكر الله في كتاب، ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، إذ قال: قال سليمان عليه السلام: لا أطوفن الليل على 100 امرأة، يريد معاشرة 100 امرأة تلد كل امرأة منهن ولدا يجاهد في سبيل الله. قيل له قل إن شاء الله، لم يقل، عله نسي وهذا الظن به، فما ولدت منهن امرأة إلا واحدة ولدت نصف إنسان. قال بعض العلماء نصف إنسان طولي، ونصف قال آخرون نصف عرضي. فتخيل وهو نبي الله الذي سخرت له الجن والإنس والطير والرياح، كل ذلك سخر له، ومع ذلك يبتلى بابتلاء لا تلد امرأة من 100 إلا واحدة ولدت نصف إنسان، ولدت امرأة من نسائه نصف إنسان. فهكذا الابتلاءات حتى يعلم أن أحدا لا يملك لنفسه جلب خير ولا عن نفسه دفع ضر. فكثيرا ما نبتلى بالضر مع ابتلائنا بالسراء، لكن لا ينبغي أبدا أن ننسى نعم الله علينا في خضم الابتلاءات التي قد نبتلى بها. إن عروة بن الزبير التابعي الجليل الملقب بالصابر المحتسب رحمه الله تعالى خرج ذات يوم في سفر فدبت في رجله آفة، فما وجدوا لها علاجا إلا أن تنشر بالمنشار تقطع، إلا أن تنشر بالمنشار تقطع. فقالوا له نسقيك شيئا يا عروة، فقال أي قالوا نسقيك شيئا حتى يغيب عقلك فتقطع رجلك، قال لا ألقى الله وفي بطني شيء محرم. فنشرت رجله وهو صابر محتسب يسترجع، فلما قطعت رجله وفصلت عن سائر جسمه لم ينس نعم الله الأخرى عليه، فنظر إلى رجله التي قطعت قائلا الحمد لله، اللهم إن كنت أخذت مني رجلا فقد أبقيت لي أخرى. ثم دخل عليه الناس أرسالا يعزونه في رجله التي قطعت، يعزونه في رجله التي قطعت. ثم بعد مدة جاء رجل فقال له عروة إن كنت جئت تعزيني في رجلي فقد احتسبتها عند الله عز وجل. قال ما جئت أعزيك في رجلك. قال أجل، فلماذا جئت؟ قال جئت أعزيك في ولدك. قال وما الذي أصاب ولدي؟ قال سقط الآن من على الجدار فوقصته الدابة فمات. قال إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم إن كنت أخذت مني ولدا فقد أبقيت لي آخرين. ثم قال لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. فأحيانا يبتلى الشخص وينسى نعم الله عليه، فجدير بكل مبتلى ألا ينسى سائر نعم الله عز وجل عليه، جدير به ألا ينسى سائر النعم التي أنعم الله بها عليه، بل يقدم لله شكرا. ابتلي سليمان بالسراء وابتلي داود بالسراء عليهما السلام، وثم ابتلاء آخر لنبي آخر بالضراء. قال تعالى وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فمن الناس من يبتلى بالخير، ومنهم من يبتلى بالشر، منهم من يبتلى بالصحة، ومنهم من يبتلى بالمرض. فسلط الله المرض على أيوب عليه السلام ابتلاء واختبارا. قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إن نبي الله أيوب عليه السلام لبث به بلاؤه 18 عاما حتى رفضه القريب والبعيد إلا 2 من إخوانه، وفي بعض الروايات من أبناء عمومته، كان يعودانه يزورانه. فقال أحدهما للآخر ترى والله لقد أذنب أيوب ذنبا لم يذنبه أحد من العالمين. قال لماذا؟ قال يا هذا يلبث به البلاء 18 عاما لا يشفى، لعله أذنب ذنبا عظيما لا نعلمه أنا ولا أنت. فطار ابن العم بالكلمة إلى أيوب فحزن أيوب لذلك حزنا شديدا عليه الصلاة والسلام. فأحيانا الكلمات القاسية وقوعها أشد من السهام والمرض، كما قال القائل: جراحات السنان لها التئام، ولا يلتئم ما جرح اللسان. فحزن أيوب واغتم لهذا القول حزنا شديدا، فقال لمبلغه: الله أعلم بما تقولان، لكن الله يعلم أني كنت أمر على الرجلين يختصمان في مال، فأكره أن يحلف واحد منهما بالله كاذبا، فأذهب إلى بيتي آتي بمال من مالي حتى أدفعه لواحد منهما حتى لا يذكر اسم الله في باطل. ثم قال: رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فخرج مع زوجته لقضاء حاجته، وكان كما هو حال الأنبياء عندهم خلق كريم وحياء، كان عنده حياء شديد، فابتعد عن زوجته كي يقضي حاجته، فذاب عن عينيها وغاب. فأوحى الله إليه أن اضرب برجلك، اضرب الأرض برجلك يا أيوب، فضرب الأرض برجله تفجرت ينابيع. قال تعالى: هذا مغتسل بارد، أي فاغتسل به. فاغتسل به، فأذهب الله كل داء بجسمه. قال تعالى: وشراب، أي فاشرب منه، فأذهب الله كل داء في جوفه، أذهب الله كل داء في جوفه. هذا مغتسل بارد وشراب. وفي الحديث: الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء. في الحديث الآخر: بين أيوب عليه السلام يغتسل عريانا، إذ خر عليه جراد من ذهب فملأ أنظرين كان معه، ثم طفق يجمع في ثوبه، فناداه ربه: يا أيوب، ألم أكن أغنيتك؟ قال: بلى، ولكن وعزتك لا غنى بي عن بركتك. رجع أيوب عليه السلام أجمل ما كان وأحسن ما كان وأغنى ما كان. رجع إلى زوجته التي طال انتظارها، فقالت له لما رأته: أي عبد الله، أما رأيت نبي الله ذاك الرجل المبتلى؟ فوالله لقد ذهب لقضاء حاجته وطال علي الانتظار. قال لها: أنا أيوب. قالت: اتق الله، لا تسخر مني، لا أتحمل سخرية أحد، لا تهزأ بي. قال: أنا أيوب. قالت: اتق الله، لا تسخر مني ولا تهزأ بي، فأنا في كرب وبلاء. ثم دققت النظر إليه، قالت: والله ما رأيت أشبه بي منك، إذ كان صحيحا. فقال: أنا أيوب. وأخبرها الخبر، فنال شهادات ثلاث من ربه تبارك وتعالى. قال تعالى: إنا وجدناه صابرا، نعم العبد إنه أواب. فجدير بكل مبتلى أن يعلم أن كاشف الضر هو الله، فلا يلجأ إلى أحد سواه، فليعتصم بالله وليرجوه وليدعوه وليرجوه وليدعوه، فهو الذي يكشف الضر ويجيب المضطر. قال تعالى: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر، وآتيناه أهله، رددنا عليه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى، يتذكرها من؟ يتذكرها العقلاء أولو الألباب، أهل الإيمان، أصحاب العقول النيرة، وذكرى لأولي الألباب. ثم قال تعالى: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. لكن هنا يقول: وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين، وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. ذكر مجمل، لكن وبعد يقول تعالى مذكرا بابتلاء آخر لنبي آخر، يونس عليه الصلاة والسلام: وذنوني إذ ذهب مغاضبا، أي واذكر ذنوني صلى الله عليه وسلم. ويونس عليه السلام دعا قومه فأبوا كلهم أن يسلموا، فماذا كان وقد أرسل إلى أهل قرية يقال لها نينوى بالعراق؟ أبوا كلهم أن يسلموا، فترك البلاد وخرج عن غير إذن له من الله بالخروج، ظانا أنه لن يضيق عليه، كما قال تعالى: فظن أن لن نقدر عليه، أي فظن أن لن نضيق عليه، من قوله: وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه. فماذا كان؟ خرج إلى شاطئ البحر فأشار إلى سفينة فجنحت وحملته، ثم توسطت به البحر ورأوه رجلا صالحا نبيا كريما حملوه معهم، فما لبث إلا ولعبت بهم الأمواج تضربهم يمينا وشمالا، فبدأوا في التخفف من الأحمال، كل من معه حقيبة أتى بها لأهله أو زادا يلقي به في البحر حتى تخف السفينة ولا تغرق، ولكن كل ذلك لم يجدي، فاستهموا على رجل يلقونه في البحر، فجاءت القرعة ووقع السهم على يونس عليه السلام: هذا الرجل الصالح هو الذي يلقى في اليم من بيننا. قال بعض العلماء: أعادوا القرعة وأعادوها كل مرة تتنزل على يونس، فعلم أنه أمر قد توجه، فألقي يونس النبي الكريم في اليم، ولكن وكل شيء عند الله بمقدار، وكل الأمور تدبر، أرسل الله في الحال حوتا سريعا التقم يونس لم يتركه للغرق، ثم أودعه في بطنه مستودعا آمنا بإذن الله، وغاص به في قاع البحار، فاجتمعت عليه ظلمة بطن الحوت مع ظلمة الليل البهيم مع ظلمة قاع البحار، فنادى هنالك لما وجد نفسه يستطيع الكلام قائلا: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. نادى مستهلا بدعوة التوحيد: لا إله إلا أنت، ثم تنزيه الله عن الشرك بقوله سبحانك، ثم اعتراف بالذنب: إني كنت من الظالمين. تلك الدعوة التي ما دعا بها مكروب إلا استجيب له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوة ذي النون لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هذا شأنه، استمر في الدعاء والنداء. أما عن قومه، ما شأن قومه؟ وحتى يعلم الجميع الأنبياء والرسل وغيرهم أن الهادي هو الله، قال تعالى: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. ماذا كان من أهل قرية نينوى؟ خرجوا جميعا بعد خروج نبي الله يونس عليه الصلاة والسلام، خرجوا جميعا بعد خروج نبي الله يونس عليه الصلاة والسلام، خافوا العذاب، فخرجوا شبابا وشيوخا رجالا ونساء يجأرون إلى الله ويتوبون، وأعلنوا إيمانهم كلهم أجمعون، أعلنوا إيمانهم لما توقعوا نزول العذاب عليهم، آمنوا كلهم جميعا هكذا. ثم إن الله سلم نبيه يونس صلى الله عليه وسلم، فخرج الحوت إلى شاطئ البحر وقذف يونس عليه السلام مريضا سقيما، فأنبت الله شجرة من يقطين، أي من الدباء، في الحال استدفى بها يونس صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: فأنبتنا عليه شجرة من يقطين. فترون أيها الإخوة من الذي جعل الأمواج تلعب وتسرع وتلعب بالسفينة يمينا وشمالا، ومن الذي أوقع القرعة على يونس، ومن الذي سخر الحوت وأتى به لالتقام يونس وابتلاعه، ومن الذي أنجى يونس عليه السلام من قاع البحر ومن بطن الحوت، ومن الذي أنبت عليه شجرة من يقطين؟ إن فاعل كل ذلك هو الله سبحانه، فاعتصموا به. قال تعالى: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين. ويذكر الله بابتلاء آخر لنبي آخر عليه السلام زكريا، إذ كان لا يولد له. قال تعالى: وزكريا إذ نادى ربه، أي واذكر زكريا ونداءه لربه عز وجل قائلا: رب لا تذرني فردا، رب لا تتركني وحيدا، وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له على كبر لسنه، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة. قيل كان في لسانها شيء فهداها الله وأصلح لسانها، وقيل كانت لا تلد فأصلحها الله وجعلها مهيئة للإيلاد، جعلها مهيئة للولادة. قال تعالى: وأصلحنا له زوجة. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، ومع المسارعة في الخيرات يدعوننا رغبا ورهبا، وكانوا لنا خاشعين. فمع عمل الصالحات، مع عمل الصالحات ثم دعاء، فمن أراد الدعاء فليشفعوا بعمل صالح. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا فيما عندنا ورهبا مما عندنا، وكانوا لنا خاشعين. رزقنا الله إياكم حسن الإنابة وحسن الرجوع. وثم أيضا امرأة كريمة لا تنسى، تذكر بها نسوتنا وأخواتنا، ألا وهي الصديقة مريم عليها السلام. يأتي الحديث عنها عما قريب إن شاء الله. السلام عليك ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. فضيلة الشيخ، لدي عدة أسئلة، ممكن؟
بإجازة تفضلي.
نعم إن شاء الله. بالنسبة لفضيلتك لمسند الطيالسي، منهجه يعني في كتابته، إذا كان الصحابي مكثرا من الرواية فإنه يقسم مروياته على جميع تراجم من يروي عنه من الصحابة أو التابعين، فيقولون: وفائدة هذا التقسيم تظهر في ضبط الإسناد المحرف، هذا أول شيء، كما أنه يوفر على الباحث الوقت في تخريج حديث ما لصحابي مكثر من الرواية. كيف هذا؟ يعني هو يعني يوزع مروياته، أنا أريد كيف الأمر الأول والثاني.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فتلك لها إيجابية ولها سلبية من الإمام الطيالسي رحمه الله. فمثلا إذا ذكر عمر رضي الله عنه، الأحاديث عن عمر كثيرة جدا، الأحاديث عن عمر كثيرة جدا، فينظر إلى الأحاديث التي رواها مثلا عبد الله بن عمر عن عمر ويريدها كلها في موطن واحد، ثم يأتي للأحاديث مثلا التي رواها سعيد بن المسيب عن عمر يرويها كلها في موطن واحد. فهذه لا إيجابية، أننا نعرف كل مرويات سعيد بن المسيب عن عمر. والسلبية أننا قد نتوهم لكون الحديث لم يأتي في رواية سعيد بن المسيب عن عمر أن الحديث لم يخرجه الطيالسي، ويكون إنما أخرجه عن تابعين آخر، عن تابعين آخر عن عمر. لكن محل التفصيل في هذا في دروس المصطلح، فالمقام ها هنا لا يسمح لمزيد من الاسترسال في هذا الصدد، بارك الله فيك.
يعني ممكن أتصل بفضيلتك
إن شاء الله؟ لا حرج.
أريد من فضيلتك سؤال آخر، ألا هو مثال للتأويل القائم على القياس؟
تقصدين تأويل القرآن؟
تأويل القرآن
أو تأويل السنة؟
لا، تأويل القرآن القائم على القياس، العلماء مختلفون فيه، فأنا أريد مثال فقط على التأويل القائم على القياس.
الذي يذكرني في التأويل في هذا الصدد تأويل من السنة، تأويلهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الجار أولى بصقبه، أي الجار أولو بالشريك على المشاع، الجار أولى بصقبه، أو كما يقول الناس الجار أولى بالشفعة. فالجار أوله العلماء بالشريك على المشاع، يعني إذا كنت أنا وشخص
نعم
شريكان في أرض على المشاع لم تخصص أرضي وأرضه، فالحديث في الجار أولى بصقبه، فأول الجار بالشريك. أما من كتاب الله تأويل مبني على القياس أحتاج إلى استرجاع. بارك الله
إن شاء
فيك
الله.
وجزاك الله.
فضيلتك، قول النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يرفع كل راع ابن راع، كان
نعم
النبي قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا يريد أن يرفع كل راع ابن راع. أنا
ما يثبت هذا الخبر.
هذا لا يثبت.
نعم
نعم. قول النبي صلى الله عليه وسلم ويل الذي يحدث بالحديث ليضحك به القوم، ويل الله ثم ويل الله.
الحديث هذا منازع في تحسينه، ويل لمن يكذب ليضحك الناس، ويل له ويل له. إسناده ظاهره الحسن لكن العلماء من غمز فيه. بارك الله فيك.
نعم. فضيلتك، بالنسبة لصلاة التسابيح أريد أقوال، يعني أقوال المحدثين فيها، وبالنسبة لقول عمر رضي الله عنه لا يقولن أحدكم لشيء لا يعلم الله يعلم، فيعلم الله ما لا يعلم، فذلك عند الله عظيم. أريد معنى، أريد أعرف معنى هذا. وأيضا قول الإمام ابن تيمية أقولها تحقيقا لا تعليقا، يعني يعني معناه أحققها صباح مساء، لكن ألم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يقولها تحقيقا لا تعليقا عندما سألوه اليهود،
عندما إيه؟
يعني عندما سألوه اليهود عن الأشياء هذه؟
ما أذكر في لفظة النبي صلى الله عليه وسلم في سؤالات اليهود له لما سألوه عن الأمور الثلاثة، لا أذكر موطن إن شاء الله في الحديث، لكن في أذكرى بإذن الله آنسة بإذن الله في الحديث،
يعني
أذكرى بإذن الله وإذا على ماء الرجل ماء المرأة أذكرى، يعني جاء المولود ذكرا بإذن الله، جاء المولود ذكرا بإذن الله، وإذا على ماء المرأة ماء الرجل آنسة بإذن الله. فما أدري ما السؤال.
أنا أقصد يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما سألوه ولم يستثني، فأنزل الله سبحانه وتعالى ولا تقولن شيء إني فاعل ذلك غدا، فعندما النبي صلى
لا
الله عليه وسلم،
هذا عفوا سبب النزول هذا لا يثبت، سبب النزول هذا لا يثبت، فسبب النزول آية سورة الكهف التي هي ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، لما سأله اليهود عن فتية خرجوا منذ زمن بعيد ولم يعلم خبرهم القصة، وأجاب النبي بهذا الذي ذكرتيه سنده ضعيف وقد أورده الطبري بسند ضعيف. أما عن صلاة التسابيح فحديثها ظاهر إسناده الحسن، لكن أكثر المحدثين على تضعيف الحديث، ومنهم من أعلى المتن بالنكارة والغرابة، لكن ظاهر السند الحسن، وعلى ظاهر السند أبني والله أعلم في هذا الباب خاصة، في هذا الباب خاصة أعتمد تصحيح الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى لهذا الحديث، وإن كان الأكثرون من الأولين على تضعيف هذا الخبر والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ازيك شيخ؟
الحمد لله.
بارك الله فيك، أسأل الله أن يزيدك علمك العمر.
وإياك. ما السؤال؟
لو سمحت حضرتك، بالنسبة لأذكار صباح المساء، هل الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 مرات في الصباح والمساء؟ وهل أفضل الذكر للرسول صلى الله عليه وسلم نصف التشهد الثاني؟ هذا سؤال. والسؤال الثاني، من أذكار ختم الصلاة قراءة سورة الإخلاص وقل هو الله أحد المعافتين، وجزاك الله خير.
وإياكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، أما الحديث الذي فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم 10 صباحا ومساء ففي سنده ضعف، أما صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فمتعددة ومتنوعة، هنالك عدة صيغ للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان من أمثل ذلك ما يقال في التشهد الأخير من حديث كعب بن عجرة لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخره، فهذا ثابت صحيح، ولكن هنالك عدة صيغ ثابتة في الصحيحين وغيرهما من صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الأخرى. هذا الذي في الباب والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
بارك الله في علمك يا شيخنا ونفعنا بك يا رب العالمين.
وإياك.
وأسألك الدعاء إن شاء الله.
بارك الله فيك.
ربنا يباركك ويرضى عنك. أنا عندي بس سؤالين بالنسبة يعني لفضل مجالس العلم بالنسبة للمرأة في المسجد. هل أولى إن أنا أخرج أتعلم العلم في المساجد مع يعني مع صحبة من السيدات، ولا أقعد في بيتي وأتعلمه عن طريق القنوات المباركة اللي أنا بتفرج عليها؟ ده سؤال. السؤال الثاني بالنسبة لقيام الليل إن شاء الله، هل يستحب ان انا اقيم الليل بالحد اللي السيده عائشه رضي الله عنها روته عن الرسول عليه الصلاه والسلام اللي هو كان يقيم مثنى مثنى حتى يكمل ال 11، ولا اصلي الحد اللي هو مثلا الركعتين يعني الركعتين واوتر، وبعد كده يعني في اولويه بالنسبه لي ان انا اتفرج على البرامج الدينية اللي هي بتيجي بالليل بعد يعني في المنتصف بعد منتصف الليل أخذها كمجالس علم وتحتسب كقيام ليل، ولا أقيم بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى وأتهجد في الوقت ده؟ وهل في يعني يستحب أن أنا أقيم الليل بالصور القصيرة مما أحفظ، ولا أقيم بصور كبيرة زي البقرة وآل عمران؟ يعني الحمد لله يعني أنا حافظها، بس في يعني ساعات بتتفلت مني، ففي الحالة دي أقدر أمسك المصحف وأقيم به؟ وجزاك الله كل خير ونفعنا بك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فالأخت تسأل أولا عن خروجها للمسجد لتعلم العلم الشرعي، هل هذا أولى أم النظر إلى الفضائيات، أو عفوا الاستفادة من الفضائيات؟ كل بحسبه، والمواطن تختلف. فأحيانا تكون في المسجد دروس مباركة وأخوات صالحات فضليات يذكرن بالله عز وجل وعدم فتنة، فحينئذ يسوغ الذهاب للمسجد لا للصلاة فحسب، فالصلاة في البيت أفضل، لكن لتعلم العلم الشرعي. ولقد قال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وأحيانا يكون في الفضائيات نفع، فإذا أمنت الفتنة وأمن النظر إلى الرجال في الفضائيات ولم تكن ثم فتنة، وكان العلم الذي يبث في الفضائيات علما نافعا، فحينئذ يمكنك المكث في البيت والاستفادة من العلماء الذين يدرسون في الفضائيات. إن الفضائيات أحيانا يعتريها ما يعتريها من الدخن أحيانا، فانتقي العالم الذي تستمعين إليه بارك الله فيك. أما عن المفاضلة بين الصلوات في الثلث الأخير من الليل وبين الاستماع، فأرى والله أعلم أن الثلث الأخير من الليل محل للاستغفار ومحل للتهجد، إذ الله قال: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وربنا سبحانه ينزل إلى سماء الدنيا إذا كان الثلث الأخير من الليل، فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ فالثلث الأخير من الليل الأولى فيه الاستغفار والدعاء والصلوات. أما سائر الليل فهنالك في الأمر ساعة والله تعالى أعلم، ويلزمك أن توازني بين العلم والعمل، فثمرة العلم العمل. إذا كنت تتعلمين وتتركين قيام الليل وتتركين الصلوات، فما ثمرة العلم حينئذ معك؟ فلا بد من الموازنة بين العلم وبين العمل. هذا، وأحب أن أنوه على أن الحديث الذي فيه مجلس علم خير من عبادة 70 سنة، مثل هذا الحديث الذي على شكلته لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ليس في هذا تقليل لشأن العلم، كلا، بل النصوص في العلم كثيرة، لكن يلزم الموازنة بين العلم وبين العمل، فالعمل ثمرة العلم، والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالكم شيخنا؟
الحمد لله،
بارك الله في علمكم ونفع به، وجعل ما تقولونه وتفعلونه في ميزان حسناتكم إن شاء الله.
اللهم أمين، وإياك والسامعين والسامعات.
شيخنا، كنت استفتيتكم من يومين، أنا أخوكم أمجد من الرياض، وكنت استفتيتكم في مسألة، كنت أعمل في شركة وكذا وافتيتوني بعد من الجواز، بارك الله فيكم
وفيكم.
شيخنا، بقى من المسألة أني كنت متبع مذهب أو فتوى من شيخ، فلما افتيتموني يعني بعد من الجواز، طبعا تركت المسألة، وهل يلزمني شيء من اتباعي؟ يعني لو أنا كنت متبع المذهب وظهر لي الحق في مذهب آخر، فهل يلزمني شيء من اتباع المذهب الأول؟
عفى الله عما سلف.
نعم،
عفى الله عما سلف.
حتى لو كان الأمر يتعلق بحقوق آخرين يا شيخ،
لابد من التفصيل في السؤال حينئذ، ولعله إذا كان محرجا فاتصل على الهاتف.
لا يا شيخنا، هو أنا كنت يعني بعمل استفتيتكم بعملي لدى الغير، وكانوا يطلبون مني شراء أشياء، وكنت يعني أضيف أجرة.
خلاص، أنصحك بالستر في هذه المسألة، اجعله على الهاتف أفضل، لأن ملامح السؤال قد تضر بأحد، فعفوا اسأله على الهاتف إن شاء الله أجيبك بإذن الله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة
عليكم
الله.
السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم،
ازيك يا شيخ مصطفى؟
الحمد لله،
أنا بحبك جدا في الله يا شيخ.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه،
ربنا يكثر من أمثالك يا شيخ.
وإياك.
بقول لحضرتك، أنا كان سؤالي عن الذهب، هل لما ما هو نصاب الذهب في حالة لو أنا لبسته لمراتي كزينة، وما هو نصابه في حالة لو أنا لبست لمراتي كفلوس متشالة؟ فإن أكيد إن هي بتختلف، إن أنا هلبسه لك كزينة للتحلي بيه، وفي برضو إن هي تختلف لو أنا شلته كفلوس متشالة لأي طوارئ. فالنصاب بقى عشان أطلع الزكاة، نصاب الذهب قد إيه هنا وقد إيه هنا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد نصاب الذهب ثابت، بارك الله فيك. نصاب الذهب 85 جراما من الذهب عيار 24، و97 جراما واثنين من العشرة من عيار 21. هذا النصاب ثابت، لكن الإشكالية في أو الجزئية التي فيها الاختلاف هي هل حلي الزينة عليه زكاة أو ليست عليه زكاة؟ فهذه المسألة المختلف فيها، هل الحلي عليه زكاة أو ليست عليه زكاة؟ أما النصاب فهو معروف لا اختلاف في تحديد النصاب. فمن أهل العلم من يقول إن حلي النساء ليست عليه زكاة سواء تجاوز النصاب أم لم يتجاوز النصاب، ومن هؤلاء علماء الحنابلة رحمهم الله، وعمدتهم في الاستدلال أولا خبر تالف الإسناد، هو حديث ليس في الحلي زكاة، وهذا خبر تالف جدا، تالف الإسناد جدا. والحجة الثانية فعل 5 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا لا يرون في الحلي زكاة، يعني الذهب في حلي الذهب زكاة. أما الفريق الآخر فاستدل بأدلة على وجوب الزكاة في الحلي، وإليه أميل. الدليل الأول العمومات التي منها والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. قال ابن عمر في تفسير الآية أيما مال لم تؤدى زكاة فهو كنز وإن كان فوق الأرض، وأيما مال أديت زكاة فليس بكنز وإن كان تحت الأرض. والعمومات الأخر من أتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته صفحت له صفائح من نار فيكوى بها وجهه وجبينه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم ينظر بعد مقعده من الجنة أو مقعده من النار. ثم أيضا مجيء امرأتين إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعليهما سواران من ذهب، فقال النبي أتؤديان زكاة هذا؟ قالتا لا. قال أتحبان أن يسوركما الله بسوار من نار يوم القيامة؟ قالتا لا. قال أدي زكاة. وهذا الحديث إسناده الظاهر حسن، فمن طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وإن كان البعض يذكره في مناكير عمرو، والله أعلم. النفس مطمئنة إلى أن الحلي عليه زكاة للعمومات التي ذكرت، والله تعالى أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا فضيلة الشيخ؟
الله يبارك فيك.
ربنا يبارك لنا فيك ويجعل لك في قلوب المؤمنين ودا.
ولك بمثل والسامعين والسامعات.
امين يا رب. فضيلتك، كنا في مسألة التكبير في الأعياد.
نعم.
كنا يعني كنت ذكرت في الموضوع وجبت الأدلة عليها من القرآن والسنة ومن الكتب الموثقة، زي مثلا كتب فضيلة الشيخ الألباني، الأرواء الغليل وغيره يعني. وأتينا بالصيغة التكبير اللي هي المعروفة.
أنازعك.
نعم.
ما صيغة التكبير المعروفة؟
اللي هي ثبت التشفيع صيغة التكبير اللي هي ثبت التشفيع التكبير عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يكبر أيام التشريق: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد.
سؤالي.
أخرجه ابن شيبة.
سؤالي.
نعم.
هل ثبت لديك شيء في الباب عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟
لا، هي كلها وردت عن الصحابة رضي الله عنهم.
صبرا علي.
تفضل.
هل ثبت لديك شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم؟
لا، ما كل اللي ورد عن الصحابة.
طيب سؤال آخر.
تفضل.
هل اجتمع الصحابة رضي الله عنهم على صيغة واحدة؟
لا، اللي ورد
أم حصل التنوع؟
حصل التنوع.
طيب ما سؤالك إذن بارك الله فيك؟
يعني كنت أبين للناس، طبعا أنا أخذت من العلماء أن هم يعني المفروض يعني الناس تأخذ بالورد عن الصحابة رضي الله عنهم.
أي لكن حصل التنوع.
حصل التنوع، نعم.
وحصل التنوع أيضا عن التابعين.
أي نعم.
وعن أتباع التابعين كذلك.
نعم.
إذن في الأمر سعة.
نعم.
نعم، ما السؤال إذن؟
السؤال يعني هل يجوز للناس ان هم يتركوا الورد عن الصحابه وياخذوا صيغ وردت كما يقال في الشافعي عن بعض علماء الشافعيه؟
الافضل اذا لم يكن في الباب شيء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، الافضل بلا شك ولا ريب فعل اصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم،
عليه الصلاه والسلام. نعم.
ثم ان لم يوجد شيء عن الصحابه،
نعم،
اخذنا بافعال التابعين.
نعم.
ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم:
نعم،
خير أمتي قرني،
نعم،
ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. الحديث. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم. ما عندك؟ ماذا عندك؟ السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ماذا عندك بارك الله فيك؟
أحبك الله يا شيخ مصطفى.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه.
كنت أود أن أسأل عن صحة حديث من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب.
حديث في شأن صلاة الجمعة وفضل الذهاب إليها ماشيا، وهو حديث من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشي ولم يركب ثم أتى الجمعة فصلى واستمع وأنصت ثم الحديث إلى آخره، كتب الله له بكل خطوة أجر سنة صيامها وقيامها. الحديث ظاهر إسناده الحسن، لكن أرى المتن منكرا مخالفا لغيره. فالأحاديث الثوابت في الصحاح وغيرها في فضل الذهاب إلى المسجد تفيد أن الخطوة تحط خطيئة أو ترفع درجة، أما هذا الحديث ففيه أن الخطوة لصاحبها أجر سنة صيام وقيام. ثم الاختلافات في تفسير المتن من غسل واغتسل، فإذا حملت على رجل جامع زوجته فاغتسل من جراء الجماع وألزمها الغسل من جراء الجماع، فإذا ما الذي يصنعه الشباب الذين لم يتزوجوا؟ هل حرموا هذه المنقبة أم لا؟ فالمتن فيه بعض الغرابة وبعض النكارة لمخالفة العمومات التي مؤداها أن الخطوة تحط خطيئة أو ترفع درجة، والله سبحانه أعلم. هذا أقوله مع علمي أن سند الحديث محتمل للتحسين بل هو حسن في الظاهر والله أعلم. السلام عليكم.
ألو.
السلام عليكم
ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
عليكم يا شيخ مصطفى، إننا نحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه. يا ليتك تعرض عن ألو، أعرض عن كلمة ألو هذه لغة الأعاجم. وفي هذا المقام
بارك الله فيك.
اسمح لي في نصف دقيقة وأنا معك على الهاتف إن شاء الله. في هذا المقام أشكر أخي الشيخ، ولا أقول هنا الدكتور فتح جمعة بل الشيخ فتح جمعة، على لقائه الطيب الذي حمل فيه لواء نصرة اللغة العربية، فأسأل الله أن يجازيه خيرا مع أخي الشيخ محمد بن عبد السلام على اللقاء الطيب المبارك الذي فيه قام بنصرة لغة العرب. وأقول مؤيدا لإخوان الكرام بارك الله فيهم، إنه يلزمنا أن نحيي ما أماته الناس من هذه اللغة المباركة، لا لكونها لغة أقوى منا، ولكن لكونها اللغة التي نزل بها كتاب ربنا والتي تحدث بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قد قال تعالى بلسان عربي مبين، قال إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. فجزى الله الشيخين خير الجزاء، وأسأل الله أن يسددهما فيما ذهب إليه وتبنيا من نصرة هذه اللغة المباركة الميمونة. فسلام الله عليك ورحمته وبركاته، وعفو الإطالة عليك. تفضل.
هاتي عليكم السلام ورحمة الله. شيخي عندي سؤال.
هاتي.
زوجتي عندها كمية من الذهب.
نعم.
فقسناه طلع 22 مثقال، وإحنا تقريبا صارنا 8 سنوات وعدنا هذا الذهب، لم ندفع الزكاة ولم نعرف أن هذا الزكاة مستحق النصاب، فإنه يبلغ النصاب وتحتاج إلى الزكاة.
عندها كم
في هذا الموضوع؟
عندها كم من الذهب؟ عفوا، عندها كم جرام من الذهب؟ كم جرام؟
20 مثقال.
كم؟ ما سمعت.
20 مثقال، كل مثقال 5 غرامات، يعني 110 غرام.
أيوة. إذا كنت لا تعلم أن الحلي عليه زكاة، أو كنت تتبنى الرأي القائل بعدم الزكاة فيه ثم رأيت رأيا آخر،
لا والله تبنى،
فمنذ أن رأيت الرأي الآخر أخرج زكاة سنة واحدة، ثم على رأس كل حول أخرج زكاتها والله أعلم، أي لا تلزم بالإخراج بأثر رجعي، لأخرج زكاة سنة واحدة والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ مصطفى.
نعم.
حياك الله.
وحياك.
سمعت يا شيخ مصطفى، أنا كنت في الحج هذا العام وفي طواف الوداع، ماشي، اتوضيت وطلعت فوق، طلت 3 أشواط فوق وأنا نازل، كنت بنقض وضوء بسرعة، فجت صلاة العشاء، نزلت نطوف من تحت، جت صلاة العشاء فانقضت وضوء الزحمة وما عرفتش نروح نتوضى فيه، فتيممت وصليت معهم وكملت الطواف، هل هذا صحيح أم غير صحيح؟
أما وقد انقضى الأمر وقد تيممت لتعذر وصولك إلى الماء مع شدة الزحام، فلعل ذلك عذر لك، وخاصة مع قول العلماء القائلين وهم قلة بأن الطواف لا يلزمه وضوء، ولكنك تفاديت هذه الإشكالية، إشكالية الخلاف في الوضوء في الطواف من عدمه بتيممك لصعوبة الأمر عليك. فأرجو الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنك. فما دام الأمر قد انتهى، أنت تسكن الآن في مصر أو في المملكة السائل الكريم، إذا كنت قد رجعت إلى بلادك ويصعب عليك الرجوع، فانتهى الأمر وتوافق إن شاء الله صحيح ما دمت قد تيممت، وأرى أن تيممك قد تم لعجزك عن الوصول إلى الوضوء في أثناء هذا الزحام الشديد. فبارك الله فيك والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
ازيك فضيلة الشيخ؟
الله يبارك في عمرك.
الله يعزك.
وياك.
الله يبارك لنا فيك.
وياك.
سؤالي حضرتك، بعد ما بنصلي الجنازة في المسجد على المتوفي، بيقوم مجموعة من الناس يقروا على الجنازة قل والله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، خدت بال حضرتك؟
هذا أمر محدث لم يفعله النبي ولا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
هذا أمر محدث.
نعم
بارك الله فيك.
الناس بتعترض لما بقول هذا أمر محدث زي ما حضرتك بتقول، الناس بتعترض عليا كإمام أو خطيب للمسجد وبيقولوا لا ده هو جائز، وواحد أصدر أو جاب من لجنة الفتوى بس ما اداش معنى السؤال. يعني هو لما سأل معنى لجنة الفتوى قال هل ثواب القرآن يصل إلى الميت ولا لا؟
لا، هذا تلبيس في السؤال.
نعم،
لكن الآن سلهم.
نعم،
أيهم بالإتيان بسنة الرسول في هذا الصدد زعيم.
نعم،
سلهم أيهم يأتي بدليل من سنة النبي في هذا الصدد، سألهم هل فعل النبي ذلك؟
نعم.
وأرجو أن تعلمهم برفق.
نعم.
لأن الله قال بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون.
نعم.
كثير منهم للجهل يتشبث بالرأي.
نعم.
لكن إن نوقش بالحسنى وبالحكمة والموعظة الحسنة بإذن الله سيؤتي النقاش أكله بإذن الله، ويستعن بالله في ذلك. فقد نريد الإصلاح، قد نريد الإصلاح ولكن لا نوفق إليه. لكن نبي الله شعيب يعلمنا في ذلك إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله. فاستعن بالله سبحانه وعلمهم بالحكمة والموعظة الحسنة، وإتهم بكتب، إتهم بشرائط في السنن الصحيحة عن رسول الله في هذا الصدد. بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ مصطفى.
نعم.
أنا ليه عند حضرتك سؤالين من فضلك.
هاتي.
أنا كنت كلمت حضرتك النهاردة في الفتاوي، وكنت بسأل حضرتك على حكم الأسانسير، وحضرتك قلت لي إن أنا أخد بالي إن ميبقاش فيه نوع من الخلوة.
نعم.
فحضرتك دلوقتي أنا ساعات ببقى راكبة الأسانسير لوحدي ما معيش حد، ويدخل عليا واحد لوحدي، فأنا ساعتها ما ببقاش عارفة.
اخرجي أنت.
أنا أخرج من الأسانسير.
اخرجي أنت. نعم.
طب برضو حضرتك أنا ساعات بيبقى معايا ابني الصغير، هو عنده 6 سنين، فهل ينفع أركب؟
لا، 6 سنين ليس بمحرم ولا يزيل الخلوة.
يعني برضو ما ينفعش يبقى معايا واركب يبقى يركب معايا حد.
الخلوة لم تنتفي بالولد الذي عمره 6 سنوات.
بس حضرتك أنا مش بتكلم مع حد، أنا مليش اختلاط بحد.
أنت
خالص.
قد لا تتكلمي والشرير المفسد يتكلم.
لا، أنا ما بردش على حد، وحضرتك أنا حتى ببقى غض البصر، يعني أنا
الخلوة لا تجوز سواء غضضت البصر أو لم تغض البصر.
أيوه،
بارك الله فيك.
طب السؤال الثاني حضرتك، يا لينا أخت أنا كنت قلت لها على نمط الحواجب، فهي حضرتك بتقول لي، يعني أنا قلت لها أنه حرام أن الواحد يزيل أي حاجة من حواجبه تماما، فهي بتقول لي أنا بزيل الزيادة بس من فوق، عندها جزء كده مثلث مثلا فبتزيله كده، فمش عارف هل ده يجوز
لا تجوز
ولا لا. نعم،
لا تجوز.
طب شكرا، جزاك الله كل
بارك فيك. الله فيك. أقول مستعينا بالله عز وجل وبين يدي الختام، لقد ذكرنا الله سبحانه وتعالى وبعد ذكر الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه بسيدة كريمة فاضلة صديقة عليها سلام الله، مريم عليها السلام، فقال تعالى والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وبناها آية للعالمين. أي واذكر يا رسول الله، يا نبي الله، اذكر لقومك ولمن جاءوا من بعدك ولمن آمنوا بك هذه الصديقة التي تعففت عن الحرام في وقت كثر فيه البغاء في بني إسرائيل في الإسرائيليات، ولكنها تعففت عن فعل الحرام، تلك الصديقة الكريمة مريم عليها السلام، اذكرها، ذكر بها نسائك، ذكر بها أمتك، ذكر بها الخلق. والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها، أي عيسى عليه السلام، آية أي معجزة للعالمين، للدلالة على قدرة الله عز وجل على خلق مخلوق بغير أب، للدلالة على قدرة الله عز وجل على فعل ما يريد. قال والتي أحصنت فرجها إكراما لها، فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. ثم قال تعالى وبعد هذا البيان الموجز والذكر الموجز للأنبياء عليهم الصلاة والسلام الذين تنوعت عليهم الابتلاءات، وكل قد دعا ربه فاستجيب له، وكل قد توجه إلى الله ففرج الله كربته وأزال الله همه وغمه، قال تعالى إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. قيل إن هذه ملتكم فامضوا عليها ملة التوحيد، إن هذه ملتكم ملة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، وقيل إن هذه جماعتكم جماعة الرسل الكرام الرهط المبارك الكريم الميمون وأنا ربكم فاعبدون، ولكن ماذا كان؟ هل امتثل الخلق أمر خالقهم؟ كلا، بل قال تعالى فتقطعوا أمرهم بينهم، أي تنازعوا فيما بينهم، فتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون، فإلى الله عز وجل المرجع والمآب، يقضي بين العباد فيما كانوا فيه يختلفون، يقضي بين الذين قالوا إن الله واحد لا شريك له وبين الذين جعلوا لله شريكا وولدا، يقضي بين الذين قالوا إن الله أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وبين الذين ادعوا أن المسيح ابن الله أو أن عزيرا ابن الله. سبحان الله وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. هذا وقد أزف الوقت على الانتهاء، بل قد انتهى، فأذكر نفسي وإياكم بالإكثار من الصلاة والسلام على البشير النذير محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، امتثالا لأمر الله جل ذكره، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، ورغبة في الأجر والثواب، إذ النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى علي واحدة صلى الله بها عليه عشرا، فأكثروا من الصلاة والسلام عليه، واسألوا الله له الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي لعبد من عباد الله، يرجوها ونرجوها لرسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، ويرجوها لنفسه. ثم أوصي نفسي وإياكم بالإكثار من ذكر الله ومن الاستغفار، وأذكر نفسي وإياكم بقراءة سورة الكهف في يوم الجمعة للأثر عن أبي سعيد الخدري الموقوف، وإن كان روي مرفوعا والموقوف أصح، من قرأ سورة الكهف أضيء له نور ما بينه وبين البيت العتيق الحديث، أو جعل الله له نورا بينه وبين الجمعة التي تليها. فأكثروا من الصلاة والسلام على النبي محمد، وأكثروا من ذكر الله، وأكثروا من الاستغفار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بارك الله فيكم وفي إخواني أصحاب هذه القناة والعاملين عليها، وفقهم الله وسددهم ورفع رايتهم، داعين إلى الله مذكرين به، اللهم آمين. وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.